هناك مناسبة بين شهر رمضان وطلب العلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذاكره جبريل القرآن في رمضان. فشهر رمضان كما أنه شهر العبادة كذلك هو شهر العلم وهو شهر العمل. فالإنسان يحتسب عند الله عز وجل في شهر رمضان أن يغشى حلق الذكر وأن يغشى مجالس العلماء، وهذا أمر ينبغي أن يكون فينا في كل يوم وفي كل شهر وفي كل أسبوع، أن نحرص على حلق العلم وأن نحرص على الجلوس مع الصالحين ومع عباد الله عز وجل الأخيار المتقين. هذا أمر مهم جدا، ولا ينبغي للإنسان أن يكون زاهدا في الخير، ولا ينبغي له أن يكون زاهدا فيما عند الله عز وجل من الفضل إذ يجلس مع إخوانه ويأنس بأحبابه في الله وخلانه، لا ينبغي له ذلك. فمن المناسب في شهر رمضان أن يجعل الإنسان له جدولا يقرأ فيه كتاب الله عز وجل، وإن تيسر أن يجلس مع أحد العلماء ووجد بعض العلماء يكون له درس في رمضان فهذا شيء طيب فينبغي الحرص عليه. ولذلك هناك أناس أخيار وفقهم الله عز وجل في شهر رمضان للجد والاجتهاد، حتى إن بعض الأغنياء الأثرياء بلغ بهم من توفيق الله لهم أنه إذا دخل رمضان لا يعرف تجارته ولا تعرفه من حرصه على الخير. وحدثني من أثق به أن رجلا كان عنده مال كثير، فعرض عليه صفقة وكان له فيها ربح لا يقل عن 10 مليون، وهذا ربح ليس باليسير. قالوا له إننا متفقون على الصفقة، ولكن الموعد بيننا وبينك ثاني يوم أو ثالث يوم من رمضان. قال أما إذا دخل رمضان فلا أبيع ولا أشتري، أريد أن أتفرغ لآخرة، أريد أن أستفيد ما يعينني على طاعة الله عز وجل. ليس معنى هذا أنه يحرم البيع والشراء في رمضان، لا، فالإسلام ليس دين رهبنة وليس دين يحرم الحلال، ولكن هذا الرجل أعطاه الله الخير الكثير، فهو يريد أن يرى الله عز وجل من نفسه أن هذا الموسم لا يفوت عليه في طاعة الله عز وجل. والحمد لله لا زال الخير موجودا ولا زال في الناس بقية خير، وهم الذين وفقهم الله عز وجل لهذا الشعور النبيل من إعظام الدين وشعائر الله عز وجل. فإن الله تعالى يقول في كتابه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر الثاني في طلب العلم أن يكون الإنسان أن يبني الإنسان طلب العلم على أساس صحيح، وذلك بأن يلقى أخذ العلم عن العلماء، وأن يكون علمه خالصا لوجه الله، وأن يكون علمه على طريقة تعين على الضبط والحفظ. فإذا وفق الله الإنسان للإخلاص في العلم ووفقه لوجود العالم الموفق البصير الذي هو العالم الرباني الذي يفقه عن الله ورسوله، ووفقه الله عز وجل بضبط وحفظ لذلك العلم فقد تهيأ له العلم. والعكس بالعكس، فمن أراد طلب العلم وأخذه من غير أهله أو كانت نيته لغير الله والعياذ بالله فذلك المحروم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من الأمور التي ينبغي للإنسان في طلبه للعلم أن يحرص عليها الحرص على الفائدة، وأن يكون هدفه الفائدة، أن وجدها أخذها. وطالب العلم الحق لا يمكن أن يفرط في الفائدة، يسافر من أجل الفائدة، يتغرب من أجل الفائدة، يضحي بالوقت من أجل الفائدة، لعلمه أن الله أحب أهل العلم. وليس هناك عبادة أجل بعد الإيمان من طلب العلم والعمل والعمل بذلك العلم. والله ندب المؤمنين في كل زمان ومكان أن يرحلوا للعلم وأن يتفقهوا في الدين، فقال سبحانه في كتابه المبين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أولا يتفقه الإنسان وتتفقه المرأة ويتفقه كل أحد، العلم ليس حجرا على أحد، العلم فضل من الله يؤتيه من يشاء. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون في الفتوى إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالعلم ليس مقصورا على حسب ولا على نسب وليس على أمة ولا على جيل، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. المقصود أنه ينبغي لطالب العلم أن تكون عنده همة صادقة. وفي آداب طلب العلم والمثالية في طلب العلم كلام طويل، لكن هذه هي أهم القواعد: أن يكون الإنسان مخلصا، هذا أول شيء، وثانيا أن يبحث عن العالم العامل، وثالثا أن يصدق في طلب العلم بالجد والاجتهاد. فالعلم لا يريد الكسل، والعلم لا يأتي مع الكسل، العلم يريد جد واجتهاد وهمة عالية في طلب العلم. وإذا وفق الله الإنسان لتحصيل هذه الثلاثة الأمور فقد أخذ مفاتيح العلم، ولا شك أن الله تبارك وتعالى سيوفقه وسيسدد في ذلك العلم. والأمر الأخير الذي ينبغي التنبيه عليه أن طلب العلم ليس من شرطه أن الإنسان يجلس ويكون دائما في حلق العلم. أنت الآن وأنت جالس في مجلس الذكر أنت في طلب العلم، هذا يعتبر من طلب العلم، لأن المراد من طلب العلم أن ينكسر القلب لله عز وجل. ولذا قال الله تعالى في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله. إذا كان الإنسان في مجلس ذكر فهو طالب علم، إذا كان في مجلس علم فهو طالب علم، إذا كان في مجلس قرآن فهو طالب علم. فليس قضية طلب العلم أن الإنسان ما يكون طالب علم إلا إذا ترك وظيفته وترك عمله وجلس بين يدي العلماء، هذا طالب العلم الأكمل. لكن هناك طلاب علم كل على حسب استطاعته. إذا تيسر لك في رمضان في هذا الشهر المبارك أن تجلس أو وجدت ولو إمام المسجد يقرأ حديث، لا تبادر بالقيام، واجلس علك أن تستفيد كلمة تبقى لك في ميزان حسناتك، وعلك أن تستفيد كلمة تبقى لك نورا في حياتك، فإن العلم تجده عند الحاجة إليه. وكم من فوائد يجدها الإنسان في بعض مجالس العلماء، تسمع الفائدة قد لا تلقي لها بالا، ولكن يشاء الله في يوم من الأيام أنك تحتاج إلى هذه الفائدة، وأن يوجد في الأمة من يسألك عن هذه الفائدة. وقد مر هذا بنا كثيرا، فكم من أمور كنا نقرأها أيام الطلب ما كنا نظن أننا نستفيد أو نفيد بها منها ما وقع من فوائدها. فالمقصود أن كلنا مطالبون بطلب العلم، وليس معنى طلب العلم أنه محجور فقط على من تفرغ له، هذا طالب العلم الكامل. لكن الموظف يمكن أن يطلب العلم، والمهندس يمكن أن يطلب العلم، والنجار يمكن أن يطلب العلم، والحداد يمكن أن يطلب العلم، والتجار، وهذا من سماحة الشرع، وهذا من يسر الشرع، وشرف لك أن تتعلم، وشرف لك أن تزيل الجهل عن نفسك، وشرف لك أن تعرف ماذا تعرف، تعرف قال الله قال رسوله، تعرف الأمر الذي من أجله خلقت ومن أجله أوجد، تعرف أشرف شيء وأنبل شيء. سبحان الله، أهل الدنيا الآن إذا جلس مع إنسان مهندس كبير، إذا جلس معك يقول أعرف كذا وكذا، وقد يكون مهندس الكهرباء يشرح لك في مجلسك يقول هذه اللمبة تعمل بكذا وتفعل كذا، وإذا أصاب كذا يحصل كذا، يفتخر بعلمه. فكيف بعلم الله ورسوله؟ كيف بالعلم الموروث عن الكتاب والسنة؟ كيف بقال الله قال رسوله؟ فلذلك ينبغي أن تكون عندنا غيرة على الدين. والله ليس بعار عليك أن تكون عالم، ولكن العار كل العار أن يجلس الواحد منا مع أبنائه وبناته جاهلا بدين ربه، جاهلا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يبصر حتى أبناءه في بيته. هذه والله المصيبة التي هي مصيبة الدين. وأما أن الإنسان يقتصر أن يتشرف بطلب العلم فلا والله، شرف وفضل له وكمال. ولذلك تجد الإنسان إذا تعلم احتاج إليه الغير، ولكن إذا جهل احتاج إلى الغير. والله من حلمه وحكمته بل ومن عظيم فضله أن جعل حاجة غير العلماء عند العلماء، ولم يجعل حاجة العلماء عند غيرهم. ولذلك أعز الناس مكانا وأرفعهم عند الله شانا هم العلماء، وهم ورثة الأنبياء. وإذا علم أن هذا مقام العلماء فاعلم أن قدر ما تصيب من العلم ولو كلمة واحدة فاعلم أنها درجة لك عند الله. وأي يوم خرجت من بيتك ومن منزلك إلى محاضرة، إلى مجلس مع عالم، إلى مجلس ذكر، إلى المسجد الذي مسجد حيك وفيه كلمة لإمام المسجد، تريد أن تجلس ولو لحظة واحدة، فإن الملائكة تضع لك أجنحتها رضا بما تصنع. منذ أن تخرج من بيتك وفي نيتك أن تجلس هذا المجلس لله وفي الله، الملائكة تضع أجنحتها رضا لك بما تصنع. بل والأسنى والأسنى من ذلك كله أنك ما خرجت من بيتك تريد أن تطلب علما أو تسلك سبيلا تريد أن تطلب به علما إلا سهل الله لك به طريقا إلى الجنة. ولذلك أشرح الناس صدرا هم العلماء وطلاب العلم، وأكثر الناس طمأنينة وقلب في القلب طمأنينة هم العلماء وطلاب العلم. فالعلم سبيل إلى رحمة الله، والعلم طريق إلى عفو الله وكرم الله. فليس على الإنسان من عار أن يتشرف، والله شرف وفضل وفخر لك أن تتعلم. وثق أن الله تعالى جعل للعلماء درجات كما أخبر الله تعالى بذلك في الآيات البينات، وهذه الدرجات لك حظ على قدر ما أصبت. فلو أنك يوما من الأيام خرجت إلى حلقة ذكر أو علم فجلست فيها فسمعت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فأصغيت إلى ذلك الكلام، هذا أول شيء. والثاني تأثرت بهذا الكلام، فاعلم أن الله سيرفعك درجة على قدر ما تأثرت به. إذا سمعت لكلام الله ورسوله وتأثرت بكلامه وعملت به فإن الله سيرفعك درجة بقدر ما أصبت من ذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل حظنا وحظكم أوفر الحضور، أن يجعل نصيبنا ونصيبكم من العلم أوفر نصيب وأعظم نصيب. قال بعض العلماء في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال الصديقون هم العلماء العاملون. أول مرتبة بعد الأنبياء مرتبة العلماء العاملين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يرزقنا وإياكم علما يقربنا. بعد الأنبياء مرتبة مرتبة العلماء، ومرتبة العالم فوق مرتبة الشهيد. الشهيد الذي أراق دمه لله عز وجل مرتبة دون مرتبة العالم، وهذا يدل على شيء فيدل على عظيم الفضل وعلى عظيم ما أعد الله عز وجل للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل والتفقه في دينه وشرعه، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.